يصيب بالدوخ في الدرس السابق والسابق تنبيهات مبعث الأوامر والنواهي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
تكملة بحث الأوامر والنواهي، نذكر تبعا لبعض الأعلام مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول، تقدم سابقا بأن الصيغة، صيغة الأمر، تدل على النسبة الطلبية البعثية عند الإطلاق، وأنها عند الإطلاق تكون بداعي البعث. وأن صدورها بداعي الإلزام بالذات، يعني البعث عمن الإلزام، إنما تحمل عليه إذا كانت خصوصية المتكلم تناسب ذلك. فإذا صدرت من العالي إلى الداني خصوصيته تناسب أن يكون بعثه وأمره إلزاميا بحكم خصوصيته وعلوه. فإذا تعلقت صيغة واحدة بأكثر من متعلق، مثلا قال صلي صلاة الليل وصلاة العيد وصلاة الآيات وصلاة الميت، ثبت بالدليل الخارجي أن صلاة الليل مستحب، وشك في وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، فهنا في هذه الحالة ماذا، على إيش نحمل الكلام؟ فهل نبني أن صلاة العيد مستحبة مثل صلاة الليل، أو لا نبني على أنها لازم باعتبار أن المفروض أن الأمر صادر من العالي للداني خصوصيته تناسب كون أمره ملزم، أو لا يكون مجمل أو أشيء؟ هذه المسألة بحثها الأعلام واختلفوا في ذلك. الظاهر والله العالم أنه في مثل هذه الحالة تحمل الصيغة بالنسبة لغير ما ثبت استحبابه ومجرد رجحانه، تحمل على الطلب أعم من الاستحباب واللزوم، فلا تحمل على اللزوم ولا تحمل على الاستحباب، وإنما تدل على أن هذا المتعلق مطلوب، مطلوب على نحو الاستحباب، مطلوب على نحو الوجوب اللزوم، هذا بعد يحتاج إلى قرين. فلا نثبت استحبابه ولا نثبت لزومه. والوجه في ذلك، لماذا ما نثبت استحبابه ولا لزومه؟ أما أنه ما نثبت استحبابه فباعتبار أن خصوصية المتكلم تناسب الإلزام، تناسب الإلزام، لأنه عالي أم الأمر العالي للداني يناسب الإلزام. إذن قد يقال بأنه كون تلك الخصلة مستحبة قرين على الاستحباب. جواب على ذلك بأنه هذا ما تصلح قرينة. إذا ما كان هناك خيار غير الاستحباب صحيح نحمل على الاستحباب، لكن في خيار آخر يجمع بين الوجوب والاستحباب وهو الطلب، مطلق الطلب. فبعد خصوصية الاستحباب تحتاج إلى قرينة خاصة وليست هذه القرينة. وبعبارة أخرى أنه لما يقول صلي صلاة الليل وصلاة العيد، صلاة الليل ثبت بالدليل الخارجي أنها مستحبة، استحباب صلاة الليل هذا ما ينافي أو ما يعني أن الأمر بصلاة العيد مستحب، لأنه إذا ما كان هناك خيار غير الحمل على الاستحباب نقول قرينة تدل على الاستحباب، لكن يمكن أن يحمل الأمر على مطلق الطلب الذي هو ينسجم مع كون الآمر أعلى أو عاليا مع علو الأمر، يعني لأن مطلق الطلب ينسجم مع علو الأمر. ممكن الآن هو ليس بصدد بيان الإلزام ولا بيان عدم الإلزام، وإنما بيان أصل المطلوبين، فالحمل على الاستحباب هذا لا وجه. زين، فإذا ليست هناك قرينة معينة للاستحباب، لأن القرينة لابد أن تكون معينة مو مجرد توجب احتمال. صحيح، نقول رأيت أسدا في الحمام، في الحمام قرينة معينة للشجاع مثلا، للرجل الشجاع، وليست موجبة لاحتمال إرادة الرجل الشجاع، الاحتمال ما يفيد. فإذا الحمل على الاستحباب منفي لا دليل عليه، ما ينسجم مع كون الآمر مع علو الأمر. زين، نحمل على الوجوب باعتبار أنه كون آمر كون عاليا يناسب أن يكون أمره إلزاميا، استدلت القرينة على أنه الخصلة الأولى ليست إلزامية، ولكن ما ينافي أن تكون باقي الخصال إلزامية، الأمر فيها إلزامي. جواب عن ذلك بأنه إذا حملناه على الإلزام راح يكون تكون الصيغة منظور بها الاستحباب بخصوصه والإلزام بخصوصه، وهذا متكلف، صيغة واحدة، المفروض صيغة واحدة هي تعلقت بأكثر من متعلق. يقول صلي صلاة الليل والعيد وصلاة العيد، وانه جاي يكرر الأمر بالصلاة، فراح تصير الصيغة منظور فيها الاستحباب بخصوصيته والإلزام بخصوصيته، هذا من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قلنا ليس مستحيلا عقلا ولكنه متكلف، يحتاج إلى قرينة واضحة ومعينة لهذا، بينما هناك خيار ثالث أسهل وسلس، وهو أن تحمل الصيغة على إرادة مطلق الطلب الذي ينطبق على الاستحباب وعلى الإلزام. فنفهم أن صلاة بمقتضى هذا النص أن صلاة العيد مطلوبة، فإذا جاء دليل يدل على وجوب صلاة العيد ما يكون الدليل الأول منافيا لهذا الدليل، ومعارضة لهذا الدليل. وإذا جاء دليل آخر يدل على استحباب صلاة العيد ما يكون هذا النص منافيا له. فإذن إذا تعددت متعلقات الصيغة وقامت القرينة، طبعا الصيغة الصادرة من العالي، إحنا محل كلامنا، الصيغة الصادرة من العالي علوه قرينة عامة على كون أمره إلزاميا، فإذا تعلقت الصيغة بأكثر من متعلق وثبت أن أحد المتعلقات مستحب وليس واجبا، فما يكون ذلك قرينة على أن البواقي مستحبة أو الباقي مستحب. صار واضح؟ خصوصا إذا ثبت أن بعض الباقي واجب، ومرة فقط خصلتين، مرة ثلاث خصال، واحد واجب واحد مستحب واحد مشكوك، بعد هنا الحمل على مطلق الطلب يكون أوضح.
هذا العقد شيء التكلف اللي تفضلت به إذا كان الإرادة فيكم، هذا لو كان أكو إرادة استعمالية يصير تكلف، إحنا ما عندنا هنا إرادة استعمالية، واحد يفهمها من خارج الإرادة غير الإرادة الاستعمالية، لأن يفهمها بسبب العدو، فبعد ماكو هنا استعمال فيه معنى فيه.
لا هو أنا ليش قلت من قبيل؟ بالنتيجة معناه المتكلم يريد هذا على نحو الإلزام ويريد هذا على نحو الاستحباب ببيان واحد بصيغة واحدة وليس بصيغتين. هذا متكلف، هذا يحتاج إلى قرينة واضحة.
يعني نقدر نقول أنه قصدكم مو قصدي يعني أنه حتى لو كان الداعي هو بوجوب وسبب هذا هم يتكلف.
نفس الشيء. يعني أنت بصيغة، وبالتالي الصيغة هي آلة.
نعم.
صحيح.
الصيغة آلة. داعي له الوجوب مرة داعي.
مرة بداعي الاستحباب. مرة بداعي استعمال واحد. يعني لفظ واحد مو ألفاظ متعددة، صلي وصلي. هذا هو الظاهر الذي ينبغي أن يقال في المقام. من خلال ما ذكرناه يتضح الموقف بما ذكره بعض الأعلام.
سيدنا ما يقال أنه في مقام الفتوى أنه حتى مجرد المطلوبية تكفي في إثبات الاستحباب ما دام ثبت أنه طلبه.
إذا ثبت استحباب معناه بعدين لما يجينا دليل ظاهر بالوجوب يكون معارض، ما ثبت استحباب ولا هذا مطلوب. التنبيه الثاني، وقع الكلام في ما يستفاد من صيغة الأمر عند ورودها بعد النهي أو الحظر أو توهم الحظر. إذا في مورد كان محظورا أو يتوهم كونه محظورا ورد الأمر به، فماذا يستفاد من الصيغة ومن الأمر؟ قال المحقق الخراساني: اختلف القائلون بظهور الصيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا، ما يفرق النتيجة، الذين يحملون الصيغة على الوجوب إما بادعاء كونها موضوعة له أو باعتبار أن ذلك مقتضى الإطلاق، فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال. قول الأول ما نسب المشهور، نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وأنه الحظر السابق أو توهم الحظر ما يمنع من حملها على معناها الطبيعي الذي هو مقتضى الوضع أو الإطلاق، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي. إلى غير ذلك، بعضهم ماذا قال؟ قال بأنه الأمر الوارد إذا علق بزوال علة النهي، مثل إذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح، المحرم لا يجوز له الصيد، يحرم عليه الصيد. بعدين الآية ماذا قالت؟ إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا ارتفع سبب التحريم وهو الإحرام صرتوا محلين فاصطادوا. قل في هذه الحالة اصطادوا يكون حكم نفس الحكم السابق، هذا الحكم السابق كان الإباحة تحمل اصطادوا على الإباحة، إذا الاستحباب تحمل على الاستحباب، إذا الوجوب تحمل على الوجوب. فكأنه هذا الحظر حصير مقطع وفاصل، والحكم اللاحق يكون نفس الحكم السابق وامتدادا له إلى غير ذلك. ثم أن المحقق الخراساني رحمه الله رجح كونها مجملة ولا تظهر في أي شيء إلا بقرينة، يقول بأنه الصيغة يفهم منها اللزوم، ولكن في هذا الظرف بعد تكون مجملة. وقد وافقه السيد الخوي رحمه الله وعلل عدم حملها على الوجوب اللي هو مفروض له ظاهرها إما بالوضع أو بالإطلاق بأن ورودها في مقام الحظر صالح لأن يكون قرينة صارفة لها عن معناها فلا يستفاد منها الوجوب. السيد الخوي يقول بأنه دلالة الصيغة على الوجوب بالظهور، سلو وضع عنده بطلاق، وإذا كانت هناك قرينة تخل بهذا الظهور بعد يسقط الظهور كما هو الحال في موارد أخرى. العام ظاهر في العموم، إذا كانت هناك قرينة فما يكون ظاهر في العموم يسقط الظهور. هذا التعبير الذي ذكره أو المذكور في تقريرات درسه يوهم شيء، حتى نذكر دفع دخل قد هو ما يقصده، ولكن العبارة توهم ذلك، أنه إذا كان عندنا لفظ ظاهر في شيء ووجد شيء يحتمل أن يكون قرين على خلاف ذلك نتنازل عن الظهور، نقول مجمله، نقول هذا قرين على العدم. شوف لاحظوا عبارة أن ورودها في مقام الحظر صالح لأن يكون قرينة صارفة لها، صالح يعني شنو؟ يعني يمكن أن يكون قرين. ولذلك هو ماذا قال؟ قال مستبع أنه تكون مجملة. هذا طبعا ما يمكن الالتزام به، يعني مجرد وجود قرينة يحتمل أو مجرد وجود شيء يحتمل أن يكون قرينة أو صالح لأن يكون قرينة كما يقول، هذا ما يعني أن الإنسان يتنازل عن الظهور، بل لابد أن تكون القرينة صارفة عن الظهور بالفعل مو مجرد احتمال، إلا أن يكون قصده من صارفة لها صالح لأن يكون قرينة صارفة لها، يعني هذا الأمر هو صارف بالفعل، مو أنه احتمال، عبارة صالح شوي مبهم، مجرد احتمال أن يكون شيء قرينة هذا ما ينافي الحمل على الظهور، البناء على ظهور اللفظ والحمل على الظاهر. ولذلك الجماعة ماذا قال؟ قالوا ذا ورد كلام وتردد بين حمله على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. شو معنى تردد؟ أن يكون يعني احتمال، يعني في شيء يصلح أن يكون، يمكن أن يكون قرينة، ما يعتنى بهذا الاحتمال، يحمل على المعنى الحقيقي. فإذا كان القصد صالح بهذا المعنى فهذا ميت، وإذا كان قصد لا أن هذه ما هذا قرينة تخل بالظهور بالفعل، إذا تخل بالفعل بالظهور فصحيح، غايته القرينة ما تعين المقصود لأنها ليست بتلك الدرجة من الوضوح، بس توجب خلخلة الظهور وإجمال اللفظ فيتم ما ذكره. لذلك احنا ما نعتبر إشكال وإنما توضيح حتى لا يتوهم أن يكون هذا مقصوده. وأما ما نسب لبعضهم من أن الأمر الواقع بعد النهي إن علق على زوال علة النهي كان ظاهرا في رجوع الحكم الثابت قبل النهي، ذكرنا الآن ذكر المحقق الخراساني كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد قبل الإحرام كان مباح، بالإحرام صار محرم، جت لا يشكوا إذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا ارتفع سبب التحريم فاصطادوا، فعلق الأمر على ارتفاع سبب التحريم. يقول هنا اصطادوا الدل على نفس الحكم السابق، الحكم السابق كان الإباحة فنفس الإباحة باقي بعد حتى على الاستحباب ما نحمله، وكقوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه الفترة فترة الحيض مانعة، فإذا ارتفع فأتوهن، يعني الحكم يصير نفس الحكم السابق مو أنه يصير حكم جديد غير الحكم السابق. سيد الوالد رحمه الله هنا توقف على هذا الرأي، قال هذا الرأي تام في الجملة وليس مطلقا. كيف؟ قال هذا الحكم الذي يطرأ على الموضوع في هذه الفترة مرة يكون حكما ثانويا بسبب عروض عنوان ثانوي على الموضوع، ومرة لا ما يكون حكما ثانويا وإنما يكون حكما آخر، حكم أولي يطرأ في فترة أخرى. فإذا كان حكما ثانويا بسبب طروع عنوان ثانوي على الموضوع فما ذكرته، لأنه الموضوع لما يثبت له حكم أولي إذا طرح عليه عنوان ثانوي يثبت له حكم ثانوي، فإذا ارتفع العنوان الثانوي يرتفع حكمه الثانوي، يرجع حكم الأول يرجع، هذا طبيعي. الصيد مباح صحيح، إذا طرأ على الإنسان عنوان الإحرام كونه محرم هذا عنوان ثانوي يثبت ماذا؟ التحريم. فإذا ارتفع العنوان الثانوي في صد يرجع نفس الحكم السابق الذي كان قبل العنوان الثانوي، مثل ميتة محرمة للمصدر حلال، فإذا ارتفعت الضرورة فيش نفس الحكم السابق يرجع، هذا ما يحتاج في المشكلة يعني. فهذا الكلام صحيح، لاحظين؟ قل حرمت عليكم الميتة، إذا واحد اضطر فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه، ارتفعت الضرورة نفس الحكم السابق يرجع، بعد ما نحتاج أن إلى دليل آخر صحيح. فمثلا لما يقول إذا ارتفعت الضرورة فلا تأكل الميتة، يعني لا تحمل على ماذا؟ على نفس الحكم، على بيان نفس الحكم السابق، مو حكم جديد. صار واضح؟ أما إذا كان الحكم الثاني حكما أوليا ثابتا للعنوان بعنوانه الأول، للموضوع بعنوانه الأولي، مثل ما يقول أكرم زيدا لا تكرمه الآن أو يحرم إكرامه الآن، أكرم زيد، زيد واجب إكرام، أو أكرم جارك واجب مستحب إكرامه مثلا، زيد إكرام الجار مستحب، بعدين إجاك ماذا قال لك؟ قال بأنه لا تكرم جارك، يحرم إكرام جارك، سليش يحرم ما قال لك، يحرم إكرام جارك مثلا، أو يحرم إكرام الجار مثلا. ثم قال أكرم جارك، بعد شهر قال أكرم جارك، لما ندري أنه لماذا هذا الحكم، الحكم بالفترة الوسطية لماذا ارتفع؟ هل لأن الجار تعنون بعنوان ثانوي أو لا؟ لأن الحكم ارتفع حينئذ، بعد هذا ما يكون مربوط بما سبق، ما يكون امتدادا لما سبق، هو مثل له بهذا المثال، قال إذا كان السلام على الصبية مستحب ثم يرد النهي عن السلام على المرأة الشابة الأجنبية، وهذا الاستحباب بعدين تفي، ثم يقول إذا شابت المرأة يعني صارت عجوزا فسلم عليها، ولا يسلم عليها يعني نفس الحكم السابق اللي كان قبل ما تكون شابة لحكم جديد، هذا حكم جديد ما يرتبط بالحكم السابق. المرأة تمر بمراحل، أي الأنثى تمر بمراحل، مرحلة يستحب السلام عليها، مرحلة يكره السلام عليها، مرحلة الثالثة قد تكون مباح السلام. تكملة الحديث تأتي إن شاء الله والحمد لله.